فهموا دستورا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، في صبيحة كل يوم اعتاد كثير من الناس في مصر وفي كثير من بقاع الدنيا بأن أول ما يشق سمعهم هو صوت إذاعة القرآن الكريم في البيت، في المواصلات العامة، في الشركات، في المحلات، لتسمعها ويتردد هذه الكلمة الشهيرة من في مذيعيها والتي تخرج منهم عبر الأثير لتعانق نسمات الهواء وتعانق ذاك العبير الذي يشدو بين أجواء الدنيا. يعني يقولونها بهذه اللفظة تقريبا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكأنك تعتز بهذه الجملة الرائعة التي تتردد بين ثنايا هذه الإذاعة المباركة. فمنذ عام 1964 وحيثما أنشئت هذه الإذاعة، يعني قرابة نصف قرن من الآن، وهي تعتبر أولى الإذاعات الدينية المتخصصة في المجال الديني على مستوى العالم العربي، بل على مستوى العالم قاطبة. هذه الإذاعة العملاقة التي تعتبر من سمات جمهورية مصر العربية خرجت لنا أعلاما من القراء، يعني جابوا الدنيا بأقطارها، خرجت لنا مشاهير من الدعاة وكبار العلماء في الشريعة، أيضا أفرزت لنا يعني إعلاميين كبار زي الأستاذ عليه رحمة الله إبراهيم عزة حرك والأستاذ إبراهيم مجاهد. لا، أنا كمان الأستاذ عزة حرك دكتور عليه رحمة الله يعني، والدكتورة هاجر سعد الدين، والأستاذ إبراهيم الخولي، والأستاذ الكبير دلوقتي الأستاذ محمد عويضة اللي هو رئيس الإذاعة في هذا التوقيت. أيضا خرجت لنا في هذه الحلقة الأستاذ الكبير الإعلامي الأستاذ عبد الخالق عبد التواب.
شكرا لحضرتك وشكرا على هذه التقدمة التي تتميز بالصيغ الأدبية الرفيعة.
ربنا يبارك فيك يا فندم،
وشكرا لحسن المقابلة.
الله يعزك. وعن هو في الحقيقة لما تكلم مع حد زي الأستاذ عبد الخالق عبد التواب، وهو إعلامي لباع والمتابعين لإذاعة القرآن الكريم يعرفون تمام من هو الأستاذ عبد الخالق عبد التواب، وأنا من هذه الطائفة المتابعة لهذه الإذاعة المباركة. يعني يجب علي كده في بداية الحلقة الواحد يحترم نفسه، يعني في الكلام وفي الاسلوب، يعني يعدل يعني الجاكيت والجرافطه كده وينتبه ويسمع استاذ الكبير استاذ عبد الخالق. استاذ عبد الخالق، يعني خليني في بدايه الحلقه لمن لا يعرف تفاصيل اكثر عن استاذ عبد الخالق عبد التواب، اسال حضرتك من انت؟
يعني قبل ان اقول من انا، هناك ايضا الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
نعم.
هناك الدكتور هاجر سعد الدين، الراحل الكبير، الرائد الاعلامي الكبير الدكتور فوزي خليل.
تمام.
الذي علمني الكثير، بالاضافه الى بقيه الزملاء، والدكتور هاجر سعد الدين العلامه البارزه في الاعلام العربي والاسلامي والمصري، الاستاذ ابراهيم مجاهد، كل هؤلاء يعني لهم فضل كبير وباع كبير علي انا شخصيا.
نعم.
يعني العبد لله عبد الخالق عبد التواب من محافظه الدقاليه، من قريه بسيطه اسمها منشاه عبد القادر، تابعه لمركز بلقاس في محافظه الدقهليه. يعني نشات في هذه القريه لام بسيطه فلاحه، واب يعني كان له ظروف خاصه، فقير بسيط أفتخر به في كل لحظة وفي كل حين، هو السبب الرئيسي في وجودي الآن هنا، هو السبب الرئيسي في وجودي في الإذاعة، لأنه يعني نظرا لظروفه الخاصة ارتبط بالإذاعة ارتباطا كبيرا، سواء كان إذاعة القرآن الكريم أو البرنامج العام بالذات. يعني هاتان الإذاعتان اللتان كانتا مفضلتين عند الوالد، لذلك كان يلمنا جميعا لنستمع إلى يعني الأعمال الإذاعية المبهرة في إذاعة القرآن الكريم، لأنها يعني الحقيقة كانت 24 ساعة في البيت، بالإضافة إلى بعض الأشياء البسيطة في إذاعة البرنامج العام مثل السبعيات التي كانت تقدم الفضيلة، والدراما التي يعني كانت ترتقي بذوق الإنسان. تخرجت من كلية الأداب أو في كلية الأداب جامعة طنطا سنة 91، حاصل على ليسانس في الأداب قسم اللغة العربية. يعني أزعم أنني أكتب الشعر وأزعم أنني أكتب القصة القصيرة، ودخلت الإذاعة بقصيدة شعر. طبعا هي الإذاعة هي كانت معشوقتي الأولى في الحياة منذ كنت صغيرا، نظرا لارتباطي بالراديو الاستماعي للكثير من الأساتذة التي وردت أسماءهم أو الذين وردت أسماءهم في المقدمة، بالإضافة لاستماعي لكل الإذاعات وكل نشرات الأخبار وأنا في الثالثة إعدادي تقريبا، يعني ثالثة إعدادي. دخلت الإذاعة بقصيدة شعر عندما أعلن عن مسابقة سنة 95 تقريبا، التحقت بهذه المسابقة. كان العدد حوالي 4000 أو 6000 واحد، كان في عصر أو أواخر عصر الأستاذ فاروق شوشة أمتعه الله بالصحة والعافية، وكانوا يريدون أن ينهضوا بالإذاعة. لذلك يعني في أواخر هذا العصر أنا دخلت الإذاعة بامتحانات طبعا كانت مشددة وكانت شديدة على الجميع، وصفى الحال على 79 مذيع هواء وأنا منهم، و62 مقدم برامج، والعدد كله كان 141، وده أكبر عدد أخذته الإذاعة من تاريخ إنشاء حتى الآن، ودفعتي متميزة بفضل الله في جميع الإذاعات بالإضافة للسابقين واللاحقين أيضا.
جميل. طيب نسمع كده بعض يعني البروهات لحضرتك في الإذاعة، والمشاهدين الكرام يستذكروا معنا بعض البرامج اللي قدمها الأستاذ عبد الخالق عبد التواب على مدار الفترات الماضية. تفضلوا معنا.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
النور أشرق في الوجود نميل.
غذاء الروح، فترة صباحية نقدمها لكم لمدة ساعتين.
كسع العباد
الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه فترة جديدة من فترات غذاء الروح تستمر معكم حتى العاشرة. معكم من الهندسة الإذاعية محمد لطفي، وتخرج لكم هذه الفترة أميرة بدوي، وأسعد بكم على الهواء عبد الخالق عبد التواب.
يا قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد.
أيها الإخوة المؤمنون، سلامة القلب فضيلة من فضائل الإسلام، وخلق من أخلاق القرآن، وجزء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلامة القلب هي صفاؤه ونقاؤه وصحته وقوته وطهارته وبراءته. والمؤمن الحق من شأنه أن يكون صاحب قلب سليم. ولقد كثرت عبارات السلف في المراد بالقلب السليم، فقال ابن عباس: القلب السليم هو الذي شهد أن لا إله إلا الله، أي الذي يعمر بقصيدة التوحيد. وقال مجاهد: قلبه سليم، يعني سليم من الشرك. أما ابن
أستاذ عبد الخالي عبد التواب أحد رموز إذاعة القرآن الكريم. أنا عاوز أسمع الكلمة الشهيرة اللي قلتها بداية الحلقة
إذاعة كده. القرآن الكريم
من القلب. بس عاوز أسمعها بقى بالتون بتاع كل الكلمة.
يعني نحن نقول عادة يعني هو قبل أن أقولها سيادتك قلت أحد الرموز، يعني أنا أقل هذه الرموز.
ربنا يبارك فيك.
كلهم أساتذة وكلهم عظماء وكلهم أساتذتي، وأتعلم من الجميع حتى ممن لحقونا في الفترة الأخيرة. يعني لابد أن يتعلم الإنسان، ولا يزال المرء عالما ما دام يطلب العلم.
الله.
نقول إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هكذا نقولها يعني.
كم تشعر هذه الكلمة باللذة؟
نعم.
للمستمع أعتقد وللمذيع أيضا.
هو طبعا يعني الإنسان لابد أن ينتمي للمكان الذي يحبه.
نعم.
وأنا أحب هذا المكان وأحب كل من فيه.
جميل. طيب أستاذ عبد الخالق، هل تذكر حضرتك عندما تقدمت لإجراء المقابلة أو الاختبارات في الإذاعة والتلفزيون، هل كان هناك بعض المواقف التي لا تنساها؟
يعني في لجنة الاختبار في المرة الأولى، وكان رئيس اللجنة الأستاذ محمد مرعي الإذاعي القدير، كان أيامها رئيس إذاعة صوت العرب، يعني التقيت صدفة مع إحدى السيدات الفضليات واسمها يعني ما زلت أذكره، الأستاذة سوزان حسن، مقدمة برامج الآن.
نعم.
في إذاعة صوت العرب وليست هي التي في التلفزيون. وسألتها عندما رأيتها يعني تحيطنا، يعني هل هناك مؤهلات معينة اللجنة تستمع إليها؟ هل لو يعني اللجنة أو هذه اللجنة تحب الشعر؟ فسألتني سيادتك بتعرف تكتب شعر؟ قلت لها أنا يعني محترف في هذا المجال. فقالت لي في إيدك فرصة مش موجودة في إيد أي حد. فبصراحة يعني هذه السيدة كانت يعني صاحبة
خير،
كانت صاحبة فضل عليا كبير قوي في تثبيتي وعدم خوفي من اللجنة. وعندما دخلت إلى اللجنة وكنت أعمل طبعا فترة كبيرة لمدة 4 سنوات تقريبا مدرسا للغة العربية، طلبت من اللجنة أن أقرأ مقالا باللغة العربية فقرأته باللغة العربية، طلبت من اللجنة أن أقرأ مقالا باللغة الإنجليزية فلم أستطع رغم أنها اللغة الأولى. حاولوا يعني الأستاذ محمد مرعي ساعتها قال لي أنت ليه وحش كده في الإنجليزي؟ قلت له لأن أنا سايب اللغة الإنجليزية من الثانوية العامة وحتى الآن. فسألني وقتها طيب إيه اللغة الثانية اللي كنت بتدرسها مع اللغة العربية؟ قلت له الفرنسية. ومن حسن حظي أن المقال الذي يعني أسند إلي أن أقرأه بالفرنسية كنت قد قرأته من قبل أن أدخل ولكن باللغة الإنجليزية. وكنت أحب الفرنسية لدرجة أنني لما دخلت كلية الأدب كنت أحاول أن ألتحق بهذا القسم، ولكن يعني تقدير ربنا سبحانه وتعالى أفضل أن أكون في قسم اللغة العربية. طلب مني أن أقرأ باللغة الفرنسية وقرأت. بدأ يسألني، لأن طبعا أول ما دخلت قدمت نفسي على أنني شاعر وأجيد الشعر ولي قصيدة حاصل بها على جائزة أحسن شاعر أو الشاعر الثاني في طنطا في كلية الأداب عندما أعلنوا عن المسابقة، وهذه القصيدة ما زلت أذكرها حتى الآن، وكانت موظفة في آخر أعمال الدرامية في السهرة الدرامية التي قدمتها أخيرا في إذاعة القرآن الكريم وهي أبرار. وهذه القصيدة عن أطفال الشوارع. هذا على الامتحان الأول، يعني لما استمعوا إلى القصيدة أعجبتهم، بدأت أشعر أن هناك ألفة بيني وبينهم، وأحسست من اللقاء الأول أنني ناجح في هذا الامتحان. في اللقاء الثاني التقيت مع نفس السيدة صدفة وكنت قد نسيتها، ولكن يعني ذكرت اسمها وهي ماشية، فهي رجعت لي. قلت لها حضرتك اللي شفتيني المرة اللي فاتت حضرتك مدام سوزان، فقلت لها طيب يعني اللجنة دي برضو هتسمع؟ قالت لي اللجنة دي صعبة جدا، لابد أن تركز جيدا في كل ما تقول وفي كل ما تنطق، ولا تنطق إلا بحساب وعندما يطلب منك. فدخلت لقيت ترابيزة كبيرة في الاستوديو، طبعا استوديو 46 على ما أذكر، وبها مجموعة أوراق، في أوراق لها لازمة وفي أوراق فاضية وفي أوراق كتير يعني، ولقيت مصحف ونشرة أخبار وقصيدة شعر. فيعني الحقيقة قعدت على الكرسي وانتظرت. أذكر أن الأستاذ محمد ثناء وقتها قال لي عندك نشرة أخبار وعندك قصيدة شعر، حاول تقلب فيهم كده وتشوف ايه اللي فيهم. فأنا قلت له أنا جاهز. فقال لي طيب اقرأ النشرة. فقرأت النشرة لكني وقتها كأني أقرأ قصيدة شعر. فأوقفني قال لي أنت بتسمع راديو؟ قلت له بسمع راديو. قال لي بتسمع نشرة أخبار؟ قلت له بسمع. قال لي اقراها كأنك بتسمع نشرة أخبار. فعلا كما تسمع يعني. فقريت أول خبر. قال لي عندك قصيدة اقراها، كانت عن يعني هي قصيدة مترجمة باللغة العربية عن كوبا وعن فترة يعني كانت محتلة تقريبا أو حاجة زي كده، والشاعر عالج هذه القضية وكانت مكتوبة بخط اليد. قرأتها ولكن يعني أصدق القول لم أكن أفهم منها شيئا رغم أنها كانت بالعربية. قال لي طيب سمعنا بقى، قل أعوذ برب الفلق. هو طبعا الهدف من السؤال أنه هو يعرف مخارج الحروف.
تمام.
قل أعوذ برب الناس، ويل لكل همزة لمزة. فقرأت فقال لي تعال لنا. طبعا المكان ده بيبقى زي ما احنا كده، في رحت المكان المراقبة، واحد قال لي طبعا لا أذكر اسمه حتى الآن، قال لي واضح انك ضليع في اللغة العربية. فقلت له الحمد لله. قال لي عشان كده احنا هنديك بيت من الشعر غير مشكل وانت هتشكله. فقلت له ممكن اكتبه؟ قال لي لا انا اللي اكتبه لك. فقلت له تفضل. فكتب لي البيت، هو كل رمته الهوى يا ريح، لا اتذكر بقية البيت. بس انا ما قريتوش كده، انا قريته غلط الحقيقة يعني. فقال لي اقرأ. فانا قلت له كل رمته الهوى، لانه هو طبعا تمشي كده كل هدف الهوى يعني. فقال لي كل رمته. فرئيس اللجنة وقتها قال له طيب اديله فرصة. قال لي هي يا عبد الخالق كل رمته الهوى يا ريح اعرب. فاعربت. هم يعني اللجنة اشتبكت فيما بينها، يعني ايه يعني عندما توقفت عند، فطبعا انا بدأت اعرب، وقفت ايه عند حتى، هي حتى دي لها ثلاث اعرابات، لكن في هذا البيت كانت حرف جر تقريبا. والموقف طبعا كان موقف شديد، حوالي 10-15 حد قاعد، كلهم ينظر اليك وكلهم يسجل ملاحظاته عليك. يعني كان موقفا مشددا، وقعدت معهم حوالي ثلث ساعة او 25 دقيقة، لدرجة انني ظننت انني رصدت في هذا الامتحان.
لكن قدر الله لك كل خير.
الله.
طيب انا هاخذ بعض المشاركات على بال حضرتك ما تستعد مثلا بقصيدة يعني كانت سبب في دخولك الاذاعة، او قصيدة انت يعني تحبها نبتدي بها ايضا هذا اللقاء بقصيدة من قصائدك. اخذ معاه الحاجة سناء. حاجة سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدك حاجة سناء.
حيا الله أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
حيا الله أستاذ عبد الخالق عبد التواب
والدكتور
هاجر سعد الدين.
ربنا يبارك فيك يا حاجة سناء.
كل فرسان إذاعة القرآن الكريم.
شكرا لك.
خلد الله ذكرهم في الطيبين، وهي لها أفضال كثيرة جدا عليا، وأنا كاتبة فيها أبيات دلوقتي.
فضل.
بس مش عارفة أصنفها تحت إيه. بس عايزة أقول قبلها من علمني حرفا صرت لربه عبدا وجزاه ربه أجرا. وإذاعة القرآن الكريم هي أمي، وعلمتني من القرآن والسنة وكل العلوم الشرعية ما لم أتعلمه من أحد على الإطلاق، منذ كان عمري 17 عاما وأنا الآن عمري 52 سنة. يا إذاعة الخير كنت وما زلت قلعة للعطشان، في كل صنوف العلم ولكل البلدان والخلان، وكلنا في رحابك صغار، حماك ربي الحنان المنان، لتعلي دائما وأبدا دين الرحمن، وبكل فنون العلم نطقت بالعرفان وسنة نطقت بالعرفان وحسن بيان تأسيا بالعدنان، صلى وسلم عليه ربه الرحمن. فحي على إذاعتنا نهضة وعلما وبيانا لكلام الرحمن، وطوبى لك في كل زمان ومكان، فصبر جميل والله المستعان على تحديات وفتن الأزمان، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
شكرا يا حاجة ثناء، شكرا جدا. يعني هكذا أستاذ عبد الخالق ترى كثيرا من الناس يرتبطون بالإذاعة.
نعم.
يعني منذ نعومة الأصابر حتى يعني الكبر، هي تقول الآن 52 سنة.
نعم.
يعني أعمار يعني مختلفة، لذلك حتى الإذاعة تقدم بعض البرامج الخاصة بالأطفال وبالشباب ثم بالكبار وبالدعوة عامة. طيب أخذ اتصال آخر. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
أيوة أستاذ أحمد، معك أحمد عبد الظاهر، معك سيدنا من برشويك. معك
يا مرحبا أستاذ أحمد، فضل يا فندم.
برحب أستاذ مفاضل الدكتور عبد الخالق، وأنا
لست دكتورا
لقاءات، وكان بيستضيف ضلة الدكتور عبد الله بركات.
أنا لست دكتورا.
أنا أتمنى إن شاء الله يعني استضفنا أستاذ الدكتور عبد الله بركات في برنامج بتاعك.
أهلا بك.
وأتمنى طبعا إن شاء الله، كان في برنامج زمان بنسمعه وكان بيستضيف قراء الإذاعة القدام، يعني سمعت مره الدكتور الشيخ راغب مصطفى غالوش كان بيتكلم خمس صدفينه في الاذاعه، والشيخ محمد صيد ضيف. نتمنى البرنامج ده يرجع تاني عشان نستمتع باسيادنا القراء القدام
ان شاء الله. نكلم المسؤولين ان شاء الله.
شكرا جدا على اتصالك. مع اتصال اخر. شكرا جدا. السلام عليكم. شكرا جدا على اتصالك. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حق فكرة، تفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ احمد؟
الله يبارك فيك ويوسع عليك.
بارك الله فيك.
يا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التليفون.
بارك الله في قناه الرحمة.
الله يبارك فيك ويوسع عليك. طيب شكرا جدا حق فكرة على اتصالك. أستاذة، ممكن نسمع لبعض الأبيات اللي حضرتك يعني بتعتز بها حتى على مدار نعم. سنوات مختلفة؟
ما زلت أعتز بقصيدة البائسة التي كانت سببا رئيسا في دخول إذاعة القرآن الكريم. والبائسة هذه قصتها يعني عندما كنت طالبا في كلية الأداب جامعة طنطا، وكنت قد أتممت ديوانا من الشعر مخطوطا وأنا في سنة رابعة كلية الأداب، وكنت أود أن أذهب به إلى الهيئة المصرية للعامة الكتاب لكي ينشر، يعني حاولت أن أسعى جاهدا في أن ينشر هذا الديوان وقتها. وجدت هذه الطفلة في حوالي 9 مساء تقريبا في ليلة ظلماء على محطة القطار، يعني عليها يعني بؤس القطار، يعني شكلها كالقطار. وأنا كاتب ده في قصة أبرار السهرة الدرامية التي قدمت أخيرا في إذاعة القرآن الكريم. فكتبت هذه القصيدة متأثرا بهذه الطفلة وحالها، وخاصة أن أخاها كان يضربها لكي تتسول وكانت ترفض. ناديت عليها وسألتها اسمك إيه، قالت لي اسمي أسماء. ما زلت أذكرها، يعني هذا الحادث بقاله حوالي 20 سنة. قلت لها طيب انت ليه بتعيطي؟ قالت لي هو بيضربني علشان اتسول يعني. فقلت لها طيب طب ما تقولي لابوكي. قالت لي هو نفس الشيء. وانا كاتب نفس الكلام بنفس الصيغه في قصه ابرار التي وديعت اخيرا في اذاعه القران الكريم، وهو نفس الشيء ونفس المهنه يعني.
تمام.
يعني هذا الموقف حز فيا يعني جدا واثر فيا جدا، وكتبت هذه البراعم ماتت في أوانيها.
طيب احنا يعني هذا الحس الشعري الرائع اللي بين حتى من لغة حضرتك، انا محتاج اسمعه بالاداء العالي المتوقع من الاستاذ عبد الخالق عبد التواب، لكن اخذ فاصل وارجع لحضرتك مرة ثانية. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم اعود اليكم.
تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري. بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الاعراض. مجموعه الاعشاب المتكامله دي وتاثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائده على الكبد، تخفيض الانزيمات المرتفعه للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي اهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي ايضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، عدنا إليكم وكلنا شوق إلى سماع هذه الأبيات من في الأستاذ عبد الخالق عبد التواب المذيع بإذاعة القرآن الكريم.
شكرا لحضرتك. يعني كما أسلفنا قبل الفاصل، هذه القصيدة كانت مكتوبة في طفلة متسولة اسمها أسماء، وهي يعني بطلة العمل في قصة أبرار. تقول هذه القصيدة عن أطفال الشوارع: هذه البراعم ماتت في أوانيها، هذه الأغاني خبت في جوف راويها، يا أيها الحكم قد خاننا زمن ألقى بداهية مرت ويزجيها، يا أيها القدر رحماك من زمن عز الحنان به في قلب أهليها، سلت مآقينا من حال سائلة في الخمس أو أدنى أو زاد أعطيها، ناديتها جاءت والدمع مرتعش والصوت منخفت والحزن يفنيها، داعبتها أمدا أضحكت دمعتها، أنسيتها حزنا أو كدت أنسيها، لكنها رحلت والريح تحملها للنار تأكلها والموج يلقيها، ألقت فؤادي وقد مزت شرايينه بالسم والعطب من كأس ساقيها. يعني هذا جزء، هي طبعا قصيدة طويلة، هذا جزء منها نكتفي به.
أستاذ عبد الخالق لما تكلم عن المذيع الناجح، وأنا معايا النهاردة الأستاذ عبد الخالق عبد التواب، وهو يعني واحد بالنسبة لي وبالنسبة لقطاع كبير جدا المشاهدين أحد المذيعين الناجحين بإذاعة القرآن الكريم، يعني عوامل نجاح حضرتك شخصيا كيف كانت هذه العوامل؟
يعني هذا إذا كنت فعلا ناجحا، يعني
عزك الله.
المذيع الناجح طبعا النجاح ده التوفيق من عند الله تبارك وتعالى أولا، واجتهاد شخصي وتدريب من الأساتذة وحسن الاستماع للإذاعة. طبعا أنا قلت لسيادتك في الأول، ذكرت لسيادتك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزال المرء عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم
فقد جهل.
التدريب المستمر، الاستماع لكل زملاء، ما فيش حد كبير على الميكروفون، ما فيش حد كبير على العلم، ما فيش حد كبير على التدريب. تستفيد من موقف في الشارع، تستفيد من بائع في الشارع، يعني هذه الأشياء، يعني المذيع ميكروسكوب أو ترمومتر للمجتمع. المذيع الناجح هو صاحب الرؤية، صاحب الفكر. المذيع الناجح يعني لا يتوقف نجاحه عند اللغة فقط أو عند حسن الأداء فقط. المذيع الناجح هو الذي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. هو ليس ثرثارا، لا يثبت ذاته على الإطلاق فقط ويترك الآخرين إذا كان لديه ضيوف، لا يتحول هو إلى ضيف ويترك الضيف صامتا. المذيع الناجح يعني أشبه بمن يقوم بلحام المواسير، مهمته فقط أن يلحم، وخاصة مذيع الربط هو الذي يلحم فقط، إذا زاد اللحام عن حده هيبوظ اللي هو عمله. المذيع الناجح لابد أن يكون محايدا ووسطيا، وإلا يحسب على طيار دون طيار آخر. المذيع الناجح هو الذي يفرض شخصيته بأدب على المستمعين، يعني لا أقصد فرض الشخصية أنه يعني هتسمعوني، لا، يفرض شخصيته، يعني يكون صاحب شخصية متفردة وبصمة فريدة أيضا، وأن يكون محايدا في الحوار، ألا يعطي الحوار لضيف على حساب ضيف آخر، ألا يترك المستمع حتى ولو كان، أو يترك الضيف أو حتى المستمع على الهاتف أن يخطئ في حق أحد ولا يرده، أو يأخذ حق الذي غاب عنه. يعني هو مجموعة عوامل مختلفة تشكل فكر المذيع ووجدان المذيع.
ده هذا هو المذيع بصفة عامة، لكن لو تكلمت عن المذيع الذي يعمل بهذا المبنى العريق، مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتحديدا يعني خلينا أخص بالذكر يعني إذاعة القرآن الكريم، أكيد المذيع في هذه الإذاعة له مواصفات خاصة لابد أن يتميز بها عن باقي الإذاعات، سواء كان من الشرق الأوسط، من الاحترام لبقية الزملاء، أو صوت العرب، أو حتى هي الإذاعة المرئية.
هي ليست، لو سمحت لي، هي ليست مزايا ولكنها أعباء.
أعباء،
نعم. الإذاعات الأخرى التي تذيع نشرات الأخبار، يعني قد تستمع إلى خبر الآن وبعد ساعة يكذب هذا الخبر،
نعم نعم نعم،
في أي إذاعة أخرى. قد تخطئ المذيعة في تقديم فقرة معينة أو تقديم أغنية مثلا على سبيل المثال،
نعم.
هذا لن يقدم ولن يؤخر من وجهة نظري، لكن عندما يخطئ مذيع إذاعة القرآن الكريم في آية يقرأها على الهواء، عندما يخطئ في حديث، عندما يلحن فقط في آية، الدنيا تتقلب على إذاعة القرآن الكريم. يعني الكلمة التي تنطق من مذيع إذاعة القرآن الكريم لا ترد مرة ثانية، لذلك هو دقيق ومفكر ويقظ وفطن وهادئ هكذا يعني.
جميل، أخذ بعض الصلاة وارجع حضرك مرة ثانية. معي الأستاذة نهلة. السلام عليكم أستاذة نهلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، تفضلي.
حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفنا الكريم.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك وفي جميع الذين في إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي تربينا على حبها وربتنا على حب الدين. حقيقة كان لها دور فعال وجهد بناء في خدمة الإسلام وأهله، فنشكر لهم عنايتهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، نشكر لهم عنايتهم باللغة العربية، فقد وجدنا فيها حماة للغة وحراسا يعتزون بها ويزودون عنها. أمثال الدكتور فوزي خليل والشيخ أحمد عبد الظاهر والشيخ لحية العرابي
الدكتور.
وغيرهم من هؤلاء الأعلام
الذين أرادوا الخفاء
فأبى الله إلا أن يظهرهم على الناس ليشحذ بهم الهمم ويرفع بهم العزائم. فأبشرهم بقوله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ربنا يبارك فيك.
وأنا أستاذ أحمد لو سمحت لي طلب من فضيلة الدكتور عبد الخالق.
أنا لست دكتورا، لست دكتورا،
بالنسبة لبرنامج
نعم.
الإسلام والحياة أنا أتمنى أن يكون هذا البرنامج في الفترة المسائية بعد العشاء حتى نتمكن من الاستماع إليه جميعا. بارك الله فيكم والسلام عليكم.
إن شاء الله نصل صوت حضرتك للمسؤولين.
شكرا جدا أستاذة نهلة. طبعا أستاذة نهلة يعني بين من لغتها
نعم.
يعني بسم الله ما شاء الله يعني فصيحة ربنا يبارك فيها. أستاذ عبد الخالق برضو لو عرضت زي ما نهلة تكلمت الآن عن برنامج الإسلام والحياة أو برنامج غذاء الروح أو غيرها من البرامج المفتوحة، عاوز بصمات حضرتك على هذه البرامج، كيف كنت تتعامل معها؟ كيف كنت تعد هذه الحلقات؟ كيف كنت تختار هذه الضيوف الذين يحلون عليكم ضيوفا في الإذاعة؟
نعم.
لكن أخذ صلاة آخر. السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
ربنا يبارك فيكم ويجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم
يا رب. امين يا رب العالمين.
فاحيي ضيفنا الكريم واحيي اذاعه القران الكريم من خلال مشاهدين قناه الرحمه المباركه الطيبه. هذه القناه الطيبه اذاعه القران الكريم، هذه الاذاعه يعني تربى عليها الصغار قبل الكبار.
نعم
والله يعني انا اتذكر واحنا صغار يعني في براعم الايمان وفي رحال الإيمان بريد الإسلام. ربنا يبارك فيهم جميعا. هو النبض فعلا الإيماني اللي بيستند عليه سبحان الله كل يعني الشعب المصري يحب هذه الإذاعة. فأنا عايز أقول أن الإذاعة دي أثرت في أنفسنا كثير والله ودفعتنا إلى عمل الخير، فربنا يجزيهم عنا خير الجزاء. وأنا أشكرهم وأدعو من الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق والثبات على الحق. اللهم آمين. وبصراحة المذيعين كلهم يعني إحنا ما كناش نعرف وجوههم بس كنا بندعي لهم ربنا يبارك فيهم ويثبتهم، يعني مذيعين بيشرفونا وبيشرفوا بيتنا. ربنا يبارك فيكم وبحييكم على هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تواصل جميل مع المشاهد الكريم، ويمكن حضراتكم لاحظتوا هذا الكلام أيضا لما بدأتوا تشتغلوا فقرات مفتوحة على الهواء وتواصل بينكم وبين المشاهد الكريم
يعني
أو المستمع الكريم.
نسأل الله تبارك وتعالى أولا أن نكون على قدر هذه الثقة وهذه المسؤولية وأن نعمل بما نقول. سيادتك كنت تسألني عن الفترات المفتوحة سواء كان غذاء الروح أو الإسلام والحياة، ده عمل جماعي من أول رئيس الشبكة حتى أصغر موظف أو أصغر عامل في الشبكة.
تمام.
كلنا نتكاتف وكلنا نعمل جاهدين على إنجاح هذه الفترات. يعني بالنسبة لي أعد نفسي جيدا قبل فترة غذاء الروح أو الإسلام والحياة إعدادا جيدا، يعني كما علمني أساتذتي في معهد التدريب الإذاعي أو في إذاعة القرآن الكريم من الأساتذة المعروفين. بالنسبة حضرتك لطريقة الإعداد تأخذ وقتا كبيرا أحيانا، لأنني أقوم بتجهيز نفسي وإعداد نفسي جيدا بأن يكون هذا الموضوع عبارة عن تحقيق صحفي أو ريبورتاج، ألم فيه كل الأطراف، الطرف اللي مش موجود معايا في الاستوديو أجيبه على التليفون. طبعا واكيد المستمعين طبعا بيلمسوا هذا سواء كان في غذاء الروح او في الاسلام والحياة.
اكيد الضيوف برضو زي ما يعني احنا بنشوف برضو بعض الاوقات في ضيف تستشعر انه مريح وضيف اخر يتعبك في الحلقة، يعني كيف كنت تتعامل مع هؤلاء؟
طبعا انا يعني ببقى سعيد قوي بالضيف الجاهز اللي مش محتاج تجهيز. يعني بالنسبه للضيوف المتعبين احيانا هم طبعا كلهم اساتذتنا وكلهم علماء افاضل، لكن بيبقى في بعض الضيوف الجدد بيبقى نقصه تدريب، جه مره او ما جاش قبل كده، مش متعود على الميكروفون، مش متعود امتى يسكت وامتى يتكلم. هو متعود ان هو يخطب على المنبر، بيطلع على المنبر يقول الخطبه ما حدش يقطعه ولا حد يساله، يخلص الخطبه وينزل يصلي. فطبعا احنا بنطلب من الضيف عاده ان هو يسمع الاذاعه الاول اكثر من مره. ده بيفضل في الحاله ديت ان المذيع بيجلس مع الضيف قبل الفترة. أنا طبعا من عاداتي أنا شخصيا ألا أريد ضيف وجهي قبل الهواء.
لماذا؟
لأن هتعلمنا حاجات في معهد الإذاعة والتلفزيون، ما تقعدش مع الضيف أو لو قعدت معاه ما تتكلمش معاه، لأن أنت ما تسأله أو هو يعرف الأسئلة هيقعد يجاوبك، هيجي وقت الهواء هيفترض أن هو جاوبك على كل الأسئلة، سوف ينسى هذه الأشياء. فأنا محتفظ بهذه المعلومات طبعا، يعني تعلمت كتير طبعا من المعهد، معهد التدريب الإذاعي، ومن الأساتذة الفضلاء اللي سبقونا في هذا المجال. فطبعا الضيف المتعب اللي هو يعني كل كلامه كل وقفه معلق، ما عندوش وقف تام أبدا، وبالتالي ما فيش سؤال، فعلشان تدخل بسؤال لابد أن تتحين الفرصة بصعوبة، وأحيانا الضيف يبص في السقف وهو بيتكلم، طبعا ما فيش فرصة أن أنت تعمل معه مداخلة أو يبقى فيه أي إشارة للمداخلة، أو أن هو يبقى جاي مش جاهز، أو أن هو تسأله سؤال وهو يجاوب في مكان تاني، يبقى هو مش نام كويس، مش محضر نفسه كويس. طبعا في الحالة ديت المذيع طبعا بيبقى عارف أن الضيف مش جاهز.
نعم نعم.
طبعا المذيع بيحاول يغطي، بيغطي بالاتصالات التليفونية، بيفتح مجال للضيف في الأسئلة، أسئلة بسيطة يعني مثلا يعطي له سؤالا عاما ثم يبدأ ينور له الطريق زي ما بيقوله.
جميل. يعني أكيد في بعض المواقف الطريفة حصلت مع حضرتك خصوصا مع اللقاءات المفتوحة، كيف كنت تتعامل مع هذه المواقف وسرعة البديهة مع حضرتك المعهودة دايما، كيف كانت تظهر هذه الأمور؟
يعني أحد الضيوف مؤخرا في فترة يعني من شهر تقريبا، فترة غذاء الروح، وكان أكبر رأس في مصر من علماء النفس، وكان معاه أحد الدعاة. طبعا هو كبير في السن وأقدره وأجله وأحترمه، وأحب هذا الرجل حبا جما، وأتابعه دائما وأقرأ كل ما كتب سواء كان في الطب النفسي أو في مجال القصة القصيرة وهكذا، يعني وأحب هذا الرجل من كل قلبي الحقيقة. يعني أتى إلى استوديو الهواء وقال لي هو الفترة دي، قلت له ساعتين، قال لي طب أنا مروح. طبعا أظنه كان يعني
يمزح.
يمزح. فطبعا بص للضيف اللي موجود معايا من فوق لتحت كده. طبعا يعني حسيت كده هو معترض ان في حد معاه يعني.
نعم.
فقلت له على فكرة احنا مستنيين حضرتك من الصبح، وخاصة الشيخ فلان منتظر سيادتك بقاله ساعة، عايز يقعد معاك، عايز يتكلم معاك، عايز يشرب مع حضرتك قهوة او حاجة ساعة هنا، عايز يستفيد من علمك. فقال لي طب ماشي، فقعد. هو طبعا مصر ان هو يروح. انا لسالي دقيقة او دقيقتين، يعني الساعة سوف تدق الثامنة ونقول الثامنة في إذاعة القرآن الكريم وتبدأ. قلت له لسه دقيقة وكلنا آذان صاغية. قال لي هتسألني في إيه؟ قلت له اللي حضرتك عايز تقوله قوله. المهم ان انا يعني حاولت ان انا اكتسب ود ضيف الكريم الذي احترمه واجله. كانت فترة طبعا من احلى الفترات، ولما كنت بسأله سؤال واسأل ضيف الاخر سؤال كان بيرد على ضيف الاخر ويقول فعلا اتعلمت منه كذا وكذا وكذا وكذا.
لو جميل جدا لما يحصل انسجام بين الضيوف صحيح. الموجودين في صحيح. الحلقة بتخلي فيه بهاء جميل جدا في الحلقة. طب يعني انا اخد انا مش عاوز يعني اقطع الكلام المتصل مع حضرتك، لكن في ناس كتيرة جدا موجودة معايا الخط، اخد اتصال واتصال وارجع حضرتك مرة تانية. معايا الاستاذة صباح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك يا أستاذ أحمد وجميع العاملين في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا فندم. اتفضلي.
أشكرك على ما تقدمه لنا، أشكر الدكتور الأستاذ عبد الخالق عبد التواب، وأشكر جميع إذاعة القرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين، أشكرهم على ما يقدموه لنا، والله بيزدون إيمانا مخشوعا، زادهم الله تقوى وإيمانا.
شكرا.
امين ربنا.
اشكركم على ما تقدموه لنا، ادعونا للتثبيت على الطاعة.
شكرا جدا. شكراً. يا استاذه صباح،
يعني في بعض المواقف الطريفه ايضا في الاذاعات الخارجيه
اسمح لك بعد ما اخذ على ماشي. استاذ علاء. السلام عليكم. استاذ علاء اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بنشكركم ان انتم صدقتوا الناس اللي ما تظهرش قدامنا ديت.
صحيح والله.
ما انتوا بتشوفونا من خلال الراديو.
انا بتفاعل بالمصر بقى، ناس حلوه كده جميله.
انتوا بتشوفونا من خلال الراديو
والله. طول ما احنا بنشوف الناس الكويسه
بعين القلب. بعين القلب.
والكل متعش قبل العين احيانا.
والكل متعش قبل العين احيانا.
الحمد لله الواحد في المطارات بيمشي في الطرق بيسمع حتى الانسان البسيط بيسمع البرامج بتاعه القران الكريم، متشبث بالمواعيد بتاعتها وحافظ المواعيد بتاعتها. والحمد لله ان احنا متمسكين بجنة ومتمسكين بقنوات جميلة جدا بتربينا على التربية الاصيلة.
ربنا يبارك فيك
سليم وغير متحيزة لاحد
ولا صحيح وهو ده ما يميز الاذاعة، عدم التحيز لاحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما تسرع على هذا الضرب، وإن كان لي تعليق ممكن أذكره بعد قليل.
حضر
أخذ معايا مين تاني؟ السلام عليكم. أبو يوسف، فضل أبو يوسف، فضل فندم.
بارك الله فيك وحيا الله ضيفك الكريم.
شكرا،
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الشيق وعلى هذا التناول الجميل لإذاعة القرآن الكريم. ويكفي فخرا هذه الإذاعة أنها ارتبط اسمها بالقرآن الكريم.
جميل، صحيح، صدقت والله.
ويكفي فخرا كل من يعمل في تلك المنظومة أنهم يسعون لتعليم الناس ما أراد رب الناس.
أبو يوسف، الأستاذ عبد الخالق عبد التواب كان بيقول لي كلمة يمكن في الفاصل أخذناه، بيقول لي أساتذته بيقولوا له أستاذ عبد الخالق يثاب المرء في الإذاعة رغم أنفه.
نعم، في نعم. نعم.
شكرا جدا على اتصالك، وأكتفي إخواننا بهذه الاتصالات. طيب آخر اتصال، فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، فضل، سامعك. طيب أكتفي بقى كده بهذه الاتصالات عشان نسمع أستاذنا في الوقت المتبقي معنا في هذه الحلقة. أستاذنا عبد الخالق، يعني أنا عارف إن في مواقف كثيرة جدا مرت بحياتك، صحيح، مواقف طريفة، لكن خليني أعبر هذه المرحلة ويعني وأقف مع الموقف العصيب أو الموقف الصعب الذي تعرضتم له. ما هو أشهر هذه المواقف؟
يعني طبعا يعني ليس موقفا محددا، ولكن ليس عصيبا.
نعم.
يعني قد يكون كان موقفا
صعبا،
تحدي أو مسؤولية.
تمام.
أمام نفسي يعني. كان في بداية ظهور فترات الإسلام والحياة، طبعا أحب أن أنجز عملي عن طريق يعني التحقيق كأنه تحقيق صحفي كما قلت لكم من البداية. هو طبعا ليس موقفا عصيبا بالمرة.
تمام. تمام.
ولكنه كان في أمام المسؤولية. كان أيام رئيس الإذاعة الأستاذ إبراهيم مجاهد، وكل التقدير وكل الحب لهذا الرجل الذي منحني فرصة كبيرة في أن أسافر إلى الخارج و و و وأنقل من الروضة الشريفة العشر أواخر من رمضان سنة 2008.
الله.
كان عندي فترة الإسلام والحياة، كان بمناسبة عيد تحرير سيناء. وعيد تحرير سيناء يبقى لازم أجيب محافظ شمال سيناء، لأنه كان ضابط في الجيش أيامها، كان ضابط في الجيش أيام 73، أيام حرب أكتوبر. وهو كان هو شغل طبعا منصب رئيس المخابرات العامة بعدها، كان اللي هو مراد محمد موافق.
نعم.
متعه الله بالصحة والعافية. فأصريت أن أنا أجيب على الهواء في على تليفون اللي هو مراد موافق، وقلت الأستاذ إبراهيم مجاهد أنا عايز أجيبه بالإضافة للضيف اللي في الاستوديو. وأصريت أن أنا أجيب بعض أبطال أكتوبر في حرب 73 من المصابين ومن غيرهم. يعني بفضل الله توصلت إلى من أسر عسافي غوري ودمر 27 دبابة، أعتقد هو البطل محمد أو البطل عبد الجواد، ما زلت أحتفظ بأرقامهم ويتصلون بي أحيانا. برضو من أبطال أكتوبر أول من رفع العلم على سيناء، الأستاذ إبراهيم طبعا كان مبهورا بما أقول. فطبعا قال لي طيب يعني شوف أنت هتعمل إيه، وبقول لي قبل ما تطلع على الهواء. فحاولت طبعا جاهدا ان انا اجيب اللي هو مراد موافي، ما عرفتش اجيبه. اتصلت بالمحافظه اكتر من مره، حاولت ما فيش. فطبعا كنت بواحده بواحده مع الاستاذ ابراهيم على التليفون، فلغايه ما قال لي يا ابني خلاص بقى ما تعبش نفسك، هات السكرتير العام بتاع المحافظه وخلاص، هو يكلمك يغطي لك الجزئيه دي بتاعت سيناء. فقلت له انا مصر ان انا اجيب اللي هو مراد موافي. الفتره مثلا كانت هتبقى عندي يوم حد، وانا يوم الجمعه قبل يوم الحد أخذت ريل، شريط ريل، وكنت حصلت من مصادر على تليفون المحافظ، واتصلت بيوم الجمعة من استوديو المراسلين واخد شريط الريل معايا اللي بتحط على المكنة ده اللي بيلف ده معايا، واتصلت عليه رحب بيا جدا واعتذر لي ان هو اتأخر عليا كتير، وقال لي عموما انا جاهز. انت جاهز؟ طبعا الفترة يوم الحد. قلت له انا جاهز. الفني الصوت ساعتها مهندس الصوت مشكورا حط وبدأت اتكلم معاه وسجلت معاه 11 دقيقة، وكلمت أستاذ إبراهيم قلت له تم اللازم. قال لي لازم إيه؟ قلت له أنا سجلت مع محافظ شمال سيناء، خدت منه 11 دقيقة أسئلة. قال لي يا ابني، أنا لسه فاكر المقولة بتاعته، قال لي أنت يا ابني فعلا مذيع متميز.
بمناسبة التميز أيضا في العمل الإذاعي، حضرتك ليك سهرة معروفة اسمها سهرة أبرار، وهذه التي قدمت لو يتذكر المشاهدون
نعم.
على إذاعة القرآن الكريم. هذه السهرة الدرامية الإسلامية التي فعلا نحتاج إلى سهرات درامية تواكب العصر وتقرب بعض الصور، يعني لا باع في هذا الأمر، أعطيني يعني لمحة بسيطة عن هذا الأمر، وهل بهذه السهرات يعتبر إذاعة القرآن الكريم خرجت عن النص المعهود؟
يعني أشكرك على هذا السؤال. هبدأ من آخر السؤال، هي لم تخرج عن النص، الدراما صارت مطلبا شعبيا في تقديم المادة الدينية لأنها تكون أكثر جذبا في عصر شاع فيه التلفزيون ووسائل الاتصال الحديثة والنت، ويعني عدم تفرغ الناس إلا لمشاهدة برامج التوك شو. لكن يعني في هذه الأونة أو في هذه الحالة لابد أن نطور من أنفسنا، صارت مطلبا أساسيا، ولكن بشكل لا يضيع سمت إذاعة القرآن الكريم، نحافظ على شكلها ونحافظ على وقارها. طبعا الموسيقى وكل هذا مرفوض تماما، يعني نحن حراس على هذه الإذاعة. سهرة أبرار يعني تناولت فيها الموؤودة قديما قبل ظهور الإسلام، وربطت بينها التي كانت تؤد لأنها أنثى ولأنها كانت عار من وجهة نظرهم، ولأنهم كانوا يباهون بالولد وبالذكر، وحتى الآن يعني هذه ما زالت موجودة، هذه الفكرة، فكرة التباهي بالولد بالصبية وإهمال الإناث حتى في الميراث، يهملون الإناث، يعني الأنثى ما زالت على الهامش في بعض القرى حتى الآن، يؤكل حقها. ما زال الأب يعني إذا أنجب أنثى يعني ينجب 7 بنات و10 بنات إلى أن يصل إلى الولد، وأحيانا لا. عالجت هذه القضية وربطت بين ذلك وبين إهمال الأبناء حاليا الوقت بصفة أخرى، يعني نتيجة التفكك الأسري، نتيجة الطلاق، نتيجة الإهمال، عدم التعليم، الجهل، المرض، الفقر، واحتواء أو ضرورة احتواء أطفال الشارع.
جميل جميل، يعني هي كانت لفتة طيبة من حضرتك، وأسأل الله أن يكون في المرات القادمة مزيد من التقدم والنجاح والرقي. ومرت الساعة سبحان الله مع أستاذنا الكبير عبد الخالق عبد التواب بسرعة البرق بلغته وسمته الطيب الجميل.
شكرا.
أنا يعني أنا بالنسبة لي أنا كده نهاية الحلقة، فأنا أخذ من حضرتك ممكن رسالة أو كلمة توجهها لزملائك في إذاعة القرآن الكريم، وأنا وتنهي الحلقة، أنا كده بالنسبة لي خلاص أنا أروح دلوقتي.
يعني إذاعة القرآن الكريم ومن يعملون فيها كلهم على رأسي، يعني أرجو أن ما يكونش حد يعني في أي شيء في الصدور، طبعا كلهم أساتذتي وكلهم أصحاب فضل علي، ولولا هم كنت أنا كبيرا أو صغيرا، هم جميعا أنشودة لاحت بالأفق سابحة أجمل بمشرقة سكنت شجيراتي، كأنها وحي، كأنها ملك من نوره رحلت خجلة كآباتي.
طيب
وأنا بشكرك،
اختم الحلقة.
السيدات والسادة، مستمعي ومشاهدي إذاعة القرآن الكريم وقناة الرحمة، سعدت بكم من ساعة، وأرجو أن أكون كنت ضيفا خفيفا عليكم وعلى أخي وزميلي وصديق الأستاذ أحمد، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، وتحياتي لهذه القناة المباركة التي تنادي بالوسطية والاعتدال واحترام الآخر.
شكرا جدا فندم، يعني كانت هذه حسن الختام لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الخالق عبد التواب، شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالعلم تسامت أم